مقتولا بظلم ويرجى له أن يكون من الشهداء لأنه قتل بظلم. وأما أن يذهب لهذا الساحر فإنه لا يجوز وحرام عليه ذلك. وأما إذا كان يذهب إلى من عرف بالصلاح منه والاستقامة لأجل أن يقرأ عليه قرآنا أو أدعية مباحة معروفة فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. وأما إذا كان يكتب له كتابا يعلقه فإن هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والذي أرى أنه لا يجوز لأن هذا ليس من طريقة السلف أن يكتبوا كتابا ويعلقوه على صدورهم، لأن القرآن إنما يستشفى به بالقراءة، وأما بالتعليق فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله، ولقد كان ابن مسعود رضي الله عنه ينهى عن هذا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن تعليق القرآن للتبرك به أو للاستشفاء به لا يجوز، وإنما يقرأ على المريض، هذا طيب ولا بأس به إذا كان الإنسان معروفا بالصلاة. وغالب هؤلاء المشعوذين غالبهم لا يعرف له استقامة ولا صلاة، فلا ينبغي الذهاب إليه حتى ولو أعطاك شيئا من القرآن أو شيئا من الأدعية المباحة ما دام غير معروف بالصلاة، لأن هذا يؤدي إلى إغرائه بما كان عليه من المخالفة للشرع.
يقول الأستاذ الموجود ما معناه أن الحاجة إلى بعثة الأنبياء تنحصر في أربعة أمور هي: أولا الإتيان بشريعة جديدة نظرا لنهاية الشريعة السابقة، وذلك كما أتى موسى عليه السلام بالتوراة. ثانيا تجديد الشريعة السابقة على وقت ثمانية طريقة أنبياء بني إسرائيل. ثالثا إضافة تشريعات جديدة إلى الشريعة السابقة كما أتى عيسى عليه السلام بالإنجيل مضافا إلى التوراة. رابعا نسخ الشريعة السابقة بشريعة أخرى بالحاجة إلى ذلك كما نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما قبلها، وليس ثم حاجة إلى نسخ شريعة الإسلام، والعلماء في الإسلام يقومون مقام أنبياء بني إسرائيل، ولم تمنح شريعة الإسلام بل هي غفلة طرية وليست بحاجة إلى تجديد، فاقتضى الأمر وعدم الحاجة إلى تنبؤات أنبياء جدد، وأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. يقول السؤال: نؤمل التوضيح أكثر نحو ختم الرسالات محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام جيد ورصين ما قاله موجودي، وتقسيم واضح. وختم الرسالة بمحمد الرسالات محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر من القرآن، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن أجل ختم الرسالة به عليه الصلاة والسلام صار دينه محفوظا إلى يومنا هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ختم الرسالات به صار دينه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. فالناس مهما اختلفت طبقاتهم وأمكنتهم وأزمانهم إذا تمسكوا بالدين فهو صالح مصلح لهم. وليس معنى ذلك كما يفهمه البعض أن الدين خاضع لكل زمان ومكان وقابل للتغيير كما يفعله بعض الناس الآن، تجده يحاول أن يغير في الإسلام ويقول إن الدين صالح لكل زمان ومكان. لا، الدين صالح بمعنى أنه إذا طبق فسوف يصلح الأمة، وليس معنى صالح لأن يتغير حسب الزمان والمكان. هذا لو كان كذلك ما كان دينا مستقيما، ولكنه دين مستقيم صالح على ما هو عليه لكل زمان ومكان، فيجب الفرق. أما إيضاح ختم الرسالات لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا أدري ما غرض السائل بذلك، لا أعرف غرضه.
لعل نقصد الله أن هناك بعض الطوائف خرجت من باكستان والهند القاديانية يطعنون في ختم النبوة ويزعمون أن الذين يتبعونهم كمرزا ولا محمد وغيرهم أنهم أنبياء يوحى إليهم، يمكن هذا قصده؟
على كل حال إذا كان هذا قصده فإننا قد سمعنا من كلام الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإذا نظرنا إلى طريقتهم التي كانوا عليها فإننا نجد أنها طريقة لا يمكن أن يأتي بمثلها الوحي، لأن الوحي له علامات بينة ظاهرة. ولهذا لما نقل إلى أبي بكر رضي الله عنه ما قاله مسيلمة الكذاب من القرآن الذي يزعم أنه قرآن، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا لم يخرج من إل يعني لم يخرج من رد. فالطريقة التي كان عليها هؤلاء القاديانية والبهائية وغيرهم والتجانية ومن أشبههم طريقة فاسدة باطلة، كل أحد يتأملها يعرف أنها لا تصلح أن تكون وحيا من الله سبحانه وتعالى. والمؤمن المؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة به إلى الدفاع عن قول هؤلاء أو إلى دفع قول هؤلاء، ما دام مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بمثل هذه الآية: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فإنه لا يمكن أن يشتبه عليه أي دعوة بعد ذلك في أن تكون باطلا. كل دعوة بعد هذا فهي في دعوة الرسالة فهي باطلة ولا شك.
فضيلة الشيخ، ما حكم الاستماع إلى الأغاني ومشاهدة التلفاز وسماع المذياع أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الاستماع إلى الأغاني على نوعين، أحدهما استماع إلى أغاني خالية من المعاذ وليست مؤدية إلى شر وفساد، فهذا لا بأس به إذا لم يلهيه عن شيء واجب. ونوع آخر استماع إلى أغاني مصحوبة بالمعازف، وهي ما يوجد الآن كثيرا في الإذاعات، فهذا حرام من أجل اصطحابها لشيء محرم وهو العزف، فإن المعازف بجميع أنواعها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. كلمة يستحلون تدل على أن هذا شيء حرام، وقرنها بما أجمع العلماء على تحريمه يدل على أنها حرام أيضا. الحرى يعني الفرج، يعني يستحلون الزنا أو ما هو أشد، وهو اللواط والعياذ بالله. والخمر معروف، كل ما أسكر فهو خمر من أي شيء كان. والحرير يعني للرجال، فإن الحرير لهذه الأمة لذكورها حرام. والمعازف هي آلات العزف بجميع أنواعها، فالاستماع إلى المعازف بجميع أنواعها حرام سواء كانت مصحوبة بالأغاني أم غير مصحوبة. أما مشاهدة التلفزيون فإن مشاهدته إن كان الإنسان يخشى من فتنة كتعلقه بالنساء اللاتي يشاهدها فإن هذا لا يجوز، لأن الإنسان مأمور بأن يبتعد عن أسباب الشر والفتنة. وإذا كان لا يخشى من نفسه ذلك فإنه ينظر، إذا كان حين المشاهدة يذيع أو يعلن ما كان محرما، كالمرأة تغني أمام الناس فإن هذا لا يجوز مشاهدتها لأنه يحصل بها الفتنة ولا ريب. وكذلك إذا وجد جماعة يغنون ومعهم معازف فإن ذلك أيضا حرام ولا يجوز. وأما استماع الأخبار المجردة أو القرآن أو الأحاديث فإن هذا لا بأس به، هذا ما يظهر لي في هذا الأمر. وإذا كان عند بعض المشايخ شيء تعليق يحب أن يعلق. طيب، هنا سؤال عندي: لو نظرنا إلى صورة مصورة في قرطاس، وطبعا مع أمن الفتنة، فما رأيكم إذا كان الإنسان أمن للفتنة؟ حتى في الصور نعم إذا معناها النظر إلى المرأة في التلفزيون حرام مطلقا، لأن غالب ما يخرج التلفزيون من النساء غير مستقيم. نعم، فإذا يكون حراما. مثل الذرائع كذلك ما في شك، ولذلك نرى أن الإنسان العاقل الذي يريد المحافظة على أهله ودينه أن لا يقتنيه أبدا مهما كان، لأنه لا يمكن أن يحافظ على السلام أبدا. فالذي ننصح به جميع إخواننا أن لا يقتنوه إطلاقا، وعلى مسألة عدم الاقتناء غير مسألة الحكم بالتحريم أو الجزم به، لأن التحريم حكم شرعي يقول الإنسان فيه على الله، والله يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والسلف الصالح كانوا لا يتجرؤون على إطلاق الحرام إلا ما فيه نص قطعي بالتحريم. إنما على كل حال الذي تكلم به المشائخ الآن يقتضي أن النظر إلى المرأة في التلفزيون محرم مطلقا، لأن الغالب أن النساء لا يخرجن فيه إلا وهن غير مستترات. هكذا؟ طيب. نعم. الغنى المصحوب بالعزل. نعم.
ثلاث أربعة وسيلة
ناقلة إلى الحرام،
لا وسيلة
ما تسعى عليها
كانت في الشعور،
وسيلة ما تسعى عليها. الوسيلة لا شك أن الوسيلة التي تؤدي إلى الحرام ولا بد هي وسيلة، لكن التلفزيون يقال إنه ذريعة وليس وسيلة، هو ذريعة وليست وسيلة. وفرق بين الوسيلة، لأن الوسيلة وسيلة تؤدي إلى غاية ولا بد، والذريعة قد تؤدي وقد لا تؤدي. ولذلك أهل العلم يقولون يفرقون بين الوسائل والذرائع. الذريعة التي لا تؤدي حتما، والوسيلة التي تؤدي حتما، بمعنى أنك إذا سلكتها لا بد أن توصلك، ولذلك تسمى وسيلة أي موصلة إلى المقصود الذي تريده. فعلى كل حال من قال من أهل العلم أنه يجب سد الذرائع فهذا يقتضي أنه يحرمه مطلقا اقتناءه. لماذا؟ لأن الغالب الآن أن من اقتناه، بل أقول يمكن 99% ممن اقتناه لا يتركون ما فيه من محرم، لا يتركون فيه من محرم. نعم. نحن لا نسأل عن اقتناء، أما مسألة البرامج فهذا شيء آخر. مسألة البرامج التي فيه ما في شك ان خطر عظيم جدا على الامه. نعم. نعم. اي نعم نعم تعرفه لغه. نعم. اي نعم هو لغه من انواع السحر، لان السحر ما خفي سببه هو لطف. حتى ان ابن كثير في تفسيره ذكر عن فخر الرازي ان الساعات من السحر، من السحر، من السحر، من خفي سببه. على النتيجة الآن اللي خرجنا منها يا أخوان، النتيجة التي خرجنا منها عشان نخرج من أمر عملي، نعم، أن اقتناء التلفاز بناء على برامجه الآن الهدامة أنه لا يجوز من باب سد الذرائع. نعم، من باب سد الذرائع، لأن الغالب برامجه ليست مصلحة، ولأن غالب من يقتني أيضا لا يقتصر على الجزء المصلح منه. نعم نعم. لكن ابن مسعود بارك الله فيك يفسر آية ويقول لهو الحديث، فما كان به اللهو فإنه ينطبق عليه، فيحمل كلام ابن مسعود على الغنى الذي هو مطابق للفظ الآية، وهو ما حصل به له. فأما غناء لا يحصل به له فغناء الإنسان مثلا العامل وحاد الإبل وما أشبه ذلك فإنه لا يدخل في هذا. ويوجد الآن معلوم أن الله ينقص المقطع ما في شك، لكن الله الذي فسر به ابن مسعود الآية الكريمة هو على كل حال القينة معروف أنها تستعمل الغنى الذي فيه التغنج والتفني والتفكر، لأن يعني قينة هنا هذا المراد، يعني لو تطلق من استمع إلى قينة أي قينة، القينة ربما تقول كم صد يطبق إذنك الآن هنا كل هذا بارك الله فيك يحمل على الغناء المحرم، لأن من تتبع السنة وجد أنه أقسام
أين؟ طيب بالنسبة للحديث الذي نقطع عن صحيح البخاري والذي يقول ليكون من أمة أقوام يستحبون والحرير والخمر والمعادن، اعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي فقال من أمتي معنا يستحلون، معروف من يستحل ما هو محرم من الدين بضرورة وكافر.
أي نعم.
هذا
الجواب أن الأمة تطلق على كل من ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان مستقيما أو غير مستقيم على شرعه. وهنا كلمة لا يكون في أمتي أقوام يستحلون، الاستحلال ينقسم إلى قسمين، قسم يعود إلى الفعل وقسم يعود إلى الاعتقاد، بمعنى أن الاستحلال قد يكون استحلالا فعليا أي يفعله الإنسان فعلا مستحل كأنه لا يبالي به، فهذا لا يخرجه عن الدين بلا شك كما يفعله كثير من أهل المعاصي في معاصيه. وقسم آخر استحلال عقيدي، بمعنى أن الإنسان يعتقد حله، بمعنى أن الإنسان يعتقد حله، فهذا لا نقول إن تحريم الغنى من المعلوم بالضرورة من الدين، ذلك لأن بعض أهل العلم من علماء الشرع يرى أنه حلال بجميع أقسامه كابن حزم الظاهري مثلا، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول إنه من المعلوم تحريمه بالضرورة من الدين، المعلوم بالضرورة تحريمه من الدين لا يمكن لأحد من علماء المسلمين أن يخالف به، ومن خالف به فهو كافر كالزنا مثلا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك. فالمهم أن قصدنا أنه يجب أن نعرف استحل كذا له معنى، المعنى الأول فعله فعل المستقل وهذا يعود إلى الفعل، والفعل قد يصدق به الإنسان وقد يكفر، لكن ليس مجرد استحلال فعل الشيء المحرم بمعنى أن يفعله ويوقعه ليس كفرا إلا إذا كان الفعل نفسه مكفرا. وأما اعتقاد أن هذا الشيء حلال وهو حرام فهذا أيضا يا أخواني مهم جدا البحث، اعتقاد أن هذا الشيء حلال وهو حرام ليس، لا يمكن أن نقول لمن استحل أنه حلال وهو حرام، لا يمكن أن نقول أنك كفرت، بل هذا ينقسم. فإذا كان يعتقد أن هذا الشيء حلال مع إيمانه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله فهذا كافر، يعني واحد يقول أنا أشهد وأؤمن بأن الرسول قال هذا الشيء ولكن أعتقد أنه ليس بصحيح، فهذا لا شك أنه يقصر، لأنه تفسير صريح للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان يعتقد أنه حلال لشبهة وقعت في نفسه أو شهوة فإن هذا قد لا نحكم بتفسيره، أما إذا كان لشبهة فقطعا، وأما إذا كان لشهوة فيمكن النظر في المسألة الخاصة بعينها حتى يحكم عليها بأنها كفر أو غير كفر. ومسألة الكفر ليست أيضا بالأمر الهين، تفسير المسلم وإخراجه من دائرة الإسلام من دعا رجلا بالكفر وليس كما قال حار عليه، يعني رجع عليه صار الكافر، فعلينا أيضا أيها الإخوة أن نتثبت في هذا الأمر وأن لا نتسرع في التكفير، لأننا مسؤولون أمام الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأنت لست أنت الذي تحكم بكفر الناس أو بإيمانهم وإسلامهم، الحكم لله عز وجل. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. فهنا نقول الاستحلال للأغاني أو غيرها من المحرمات ينقسم إلى قسمين: أحدها أن يستحلها بمعنى أن يفعلها فعل المستحل لها غير مبال بها، فهذا ينظر إلى الفعل نفسه، إن كان مكفرا بنفسه فهو كافر، كالذي يسجد للصنم إن كان مفسقا وليس مكفرا فإنه لا يكفر، كالذي يزني مثلا ولا يبالي بالزنا، فهذا لا يقال إنه كافر مع اعتقاده أنه حرام. أما إذا اعتقد الإنسان أن الحرام حلال، وهذا قسم الثاني من كلمة من معنى كلمة استحل، فهذا نقول إذا كان هذا الذي يقول هذا الشيء حلال مع علمه بأن الرسول حرمه وإيمانه بذلك، ثم هو يضاد الرسول ويقول لا ليس بحلال بل هو حرام، فهذا كافر. فالذي يقول الرسول أخبر بهذا ولكن ليس هذا الخبر صدقا، يعني يقول نعم صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا لكن ليس الخبر صدقا، هذا كافر. حتى ولو فرض أن الخبر من أخبار الآحاد، لو فرض أنه من أخبار الآحاد فإن هذا إذا كذبه وهو يعتقد أن الرسول قاله فقد كفر. وبهذه المناسبة أنا سمعت من بعض الإخوان أنه سمع في الراديو عن شخص ما يتحدث يوم الجمعة وقال إن التكذيب بأخبار الآحاد ليس بكفر، وضرب لذلك مثلا بالدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقال لهم إن الذي ينكر الدجال ليس بكافر والذي ينكر نزول المسيح بن مريم ليس بكافر، في الراديو في راديو الإذاعة السعودية. نعم طيب، هو الحقيقة أخطأ في عرض الموضوع من أصل، كونه يقول للعامة الدجال إنكاره ليس بكفر أو نزول المسيح إنكاره ليس بكفر، معنى ذلك أنه يهون على العامة هذه العقيدة، حتى وإن كان هو كفر لو كان فسق مثلا على حد قوله، يهون على العامة هذه العقيدة الراسخة في نفوسهم التي هي كتبت في العقائد الإسلامية، ما دام قال إنه كفر، لأن العام ما يفرق بين كلمة كفر وكلمة فسق. الشيء الثاني أن إطلاقه أن أخبار الآحاد إنكارها ليس بكفر هذا خطأ عظيم، لأن أخبار الآحاد إنكارها ينقسم إلى قسمين: أحدها أن يكون المنكر معتقدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأخبر بها فهذا كافر، لأنه مدى ما اعتقد أن الرسول قالها ثم يقول هي ليست بحق معناه أنه كذب الرسول صراحة فيكون كافرا. أما إذا كان إنكارها لشبهة حصلت له في طريق ثبوتها أو طريق دلالتها مثلا فهذا لا يكفر، وهو عاد بينه وبين ربه هل هو باذل جهده أو ما بذل جهده، هذا أمر إلى الله ليس إليه. فالمهم أنا أقول لكم يا أخوان أن يجب أن نتوقف كثيرا في هذه الأمور، وأن نستعمل أفكارنا وأفهامنا حتى لا نضلل أو نكفر من لا يستحق ذلك. التضليل قد يكون بينا من النصوص لكن التكفير صعب. فالمهم أن قصدي أن اللي قال هذا الرجل الذي قال إن إنكار الآحاد ليس بكفر، صحيح أن بعض العلماء قال هذا، لكن يجب أن نفصل فيه ونقول منكر الآحاد إذا كان يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها إن كانت خبرا أو حكم بها إن كانت حكما هذا لا شك في كفره، لأنه مضاد للرسول تماما صلى الله عليه وسلم، وإن كان على غير ذلك فينظر فيه. مع أن خبر نزول المسيح عليه الصلاة والسلام والدجال من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا لا اشكال فيه، هذا امر مقطوع به، وكونه يقول انها من الاحاد كذاب هو كاذب في ذلك او جاهل، اما كاذب ان كان يعلم الامر والا جاهل. ولا شك ان كل المسلمين منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، منذ قال الرسول لامته اذا تشهد احدكم فليقل اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة النحر والممات ومن فتنة الدجال، كل المسلمين يقولون ذلك في صلوات يقولون ذلك، أي تواتر أبلغ من هذا التواتر؟ نعم. ما في شك. حتى القرآن على حتى القرآن على بعض القولين في قوله تعالى وإن أهل الكتاب إلا لو من النبي قبل موته يدل عليه.
فقل ما هي المعجزة التي أتى بها هود عليه الصلاة والسلام لقومه؟ وإذا كان قد أتى قومه بمعجزة فلماذا قالوا له ما جئتنا ببينة؟
أما إنكارهم بقولهم ما جئتنا ببينة فإن هذا ليس دليلا على أنه لم يأتي بها، لأن المكابر يقول مثل ذلك. فهذا فرعون جاء موسى بآيات بينة ظاهرة وقال له فرعون ما أظن إني لا أظنك يا موسى مستورا، وأنكر أن تكون آيات من آيات الله. وكذلك قريش لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بانشقاق القمر قالوا أعرضوا وقالوا هذا سحر مستمر. وأما الآيات التي جاء بها هود عليه الصلاة والسلام فأنا لا أعرف آية معينة سوى ما حصل منه من تحديه، وقالوا فيدوني فلا تنذرون، تحديه إياهم وبلاغته وفصاحته وعجزهم عن دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بعض المشائخ